أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد
كان الكلام في القولين المذكورين في ما في المبيع في المبيع الذي يفسده الاختبار وكان القول الأول المشهور بطلان البيع من أصله والقول الثاني وهو قول الشهيد الأول بطلان البيع من حين العلم وليس من أصل العقد وأما الثمرة المترتبة على هذين القولين فذكر المصنف ثمرتين الثمرة الأولى عنوانها نماءات الثمن بناء على قول المشهور من بطلان البيع من أصله يكون الثمن باقيا على ملك المشتري فجميع النماءات الحاصلة لهذا الثمن تكون للمشتري ولو فرضنا أن البائع تصرف في الثمن بأن اشترى دارا به أو غير ذلك كان البيع فضوليا يتوقف على إجازة المشتري صاحب الثمن وأما بناء على القول الثاني وهو وأما بناء على القول الثاني الذي تبناه الشهيد الأول وهو بطلان البيع من حين العلم بفساد المبيع فبناء على ذلك يكون الثمن من حين العقد إلى حين الاختبار والعلم بفساد المبيع ملكا للبائع فجميع النماءات الحاصلة في هذه الفترة من العقد إلى الاختبار تكون للبائع ولذا لو اشترى البائع بهذا الثمن دارا في هذه الفترة كان البيع صحيحا ويملك البائع الدار غاية الأمر يلزمه دفع المثل أو القيمة لهذا الثمن يعني دفع البدل للمشتري هذه هي الثمرة الأولى الثمرة الثانية عنوانها مؤونة نقل المبيع. عن موضع البيع إلى موضع الاختبار. وقد أشار لهذه الثمرة الشهيد الأول في الدروس واللمعة، وحاصلها أنه بناء على بطلان البيع من أصله تكون مؤونة نقل المبيع من مكان العقد وهو قم إلى مكان الاختبار والتبين وهو مشهد المقدسة مولاي على من؟ على البائع، لأن المبيع ما خرج عن ملكيته والبيع باطل من أصله. وأما بناء على صحة البيع إلى حين الاختبار فتكون مؤونة النقل على المشتري، لأنه نقل ما يملك فهو الذي يتحمل مؤونة النقل. هكذا ذكر الشهيد الأول. لكن في قبال هذا القول الذي ذكره الشهيد الأول يوجد قولان. القول الثاني ما تبناه المحقق الكركي والشهيد الثاني من أن مؤونة نقل المبيع تكون على المشتري على كلا القولين، قلنا ببطلان البيع من أصله أم قلنا ببطلان البيع وقت الاختبار والعلم، وذلك لعدم وجود مقتضي لتحمل البائع مؤونة النقل. حيث إما أن يكون المقتضي هو الأمر وأن البائع أمر المشتري بنقل المبيع من قم إلى مشهد والمفروض انتفاء ذلك وأن البائع لم يأمره بشيء، أو أن يكون المقتضي هو الغرور وأن البائع غرر بالمشتري حتى جعله ينقل المبيع إلى مشهد، والقاعدة المغرور يرجع على من غره، والمفروض انتفاء ذلك أيضا لأن البائع كالمشتري جاهل بفساد المبيع. ويشترط في جريان قاعدة الغرور أن يكون البائع عالما والمشتري جاهلا، ولكنهما كلاهما جاهلا. نعم، لو قلنا بما قاله السيد العاملي من عدم اشتراط علم البائع في جريان قاعدة الغرور وتجري حتى لو كان البائع جاهلا، فحينئذ يكون الضمان لمؤونة النقل على البائع، لكنه خلاف المعروف بينهم.
إذن فبناء على القول الثاني لا تترتب ثمرة. شيخ إبراهيم كرزكان مبتهجة مولاي. فبناء على القول الثاني لا تترتب ثمرة، فعلى كلا القولين تكون المؤونة بالنقل على المشتري، لأنه هو الذي تصرف فهو الذي يتحمل المؤونة ولا مقتضي لكونها على الباب. القول الثالث ما ذكره كاشف الغطاء، وهو أن مؤونة النقل على البائع مطلقا. قلنا ببطلان البيع من أصله، أم قلنا ببطلان البيع وقت الاختبار؟ وذلك لأن المشتري متضرر بسبب نفس البائع، وبما أن المشتري متضرر حيث أن البيع باطل، فتجري في حقه قاعدة له ضرر، وله مطالبة البائع بمؤونة النقل، لأن الباع هو سبب الضرر. إلا أن المصنع لا يرتضي بذلك، على تقدير القول ببطلان البيع من حين الاختبار. فإن البائع ليس هو سبب الضرر للمشتري، ولا علم لديه بفساد المبيع. إذن فتحصل أنه بناء على القول الأول التفصيل تتم هذه الثمرة، أما بناء على القول الثاني الذي تبناه المحقق والشهيد الثانيان وكون مؤونة النقل على المشتري فلا ثمرة، وكذلك بناء على القول الثالث الذي تبناه كاشف الغطاء من أن مؤونة النقل على البائع، إذن فالثمرة تأتي على القول الأول. هذا كله بالنسبة لمؤونة نقل المبيع من موضع البيع إلى موضع الاختبار. وأما بالنسبة لمؤونة نقل المبيع من موضع الاختبار إلى موضع البيع مثلا، كنقله من مشهد إلى قم المقدسة فرضا، كما لو طلب صاحب هذا المكان الموجود في مشهد إخراج المبيع عن مكانه، أو كان المبيع في مكان مقدس كالحرم الرضوي أو كمسجد، فيجب إخراجه من أن المبيع فاسد، فيجب تخليته هذا المكان المقدس المسجد أو المشهد المشرف من هذا المبيع الفاسد. فتكون مؤونة النقل حينئذ وإخراج المبيع من هذا المكان كما ذكر المصنف على البائع تارة وعلى المشتري تارة أخرى، فتكون المؤونة على البائع إذا كان هذا المبيع الفاسد متمولا ولم يخرج عن المالية، فهو ملك بالتالي للبائع. وبناء على أنه ملك للبائع فتكون مؤونة نقله على البائع، سواء قلنا ببطلان البيع من أصله أو ببطلان البيع من حين الاختبار، لأنه البيع باطل على كل حال. وبعد البطلان رجع المبيع لملك صاحبه، قلنا بالقول الأول أو بالثاني، فمؤونة النقل تكون على البائع. هذا إذا كان المبيع مالا، وأما إذا لم يكن المبيع بعد كسرة وتبين فساده مالا فليس ملكا للبائع، فحينئذ تكون مؤونة نقله على الناقل وهو المشتري. نعم، يمكن أن يقال بأن المشتري يرجع على البائع لأنه غرر به. إذا فرضنا البائع عالم، وأما لو كان جاهل فلا تجري حتى قاعدة الغرور. هذا هو تمام الكلام، واتضح لديك يا مولاي الجليل بأن هناك ثمرتين مذكورتين بناء على هذين القولين، وليس كما أفيد في بعض الشروح بأنها ثلاثة مرات، بل هما ثمرتان. وهذا اللي ذكره في الأخير مؤونة النقل من موضع الاختبار إلى غيره، هذا ما يترتب، لأن على كلا القولين يكون على البائع إذا كان مالا، ويكون على المشتري إذا لم يكن مالا. فلاحظ وتبصر جيدا. قال: ثم إن فائدة الخلاف تظهر، هذه الثمرة الأولى، في ترتب آثار ملكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد. هذه الثمرة الأولى شرحناها مفصلا. الآن الثمرة الثانية، هذا على القول الأول طبعا تترتب الثمرة، وعن الدروس واللمعة الشهيد الأول أنها تظهر في مؤونة نقل عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختبار. فعلى الأول يعني البطلان من رأسه تكون مؤونة النقل على البائع، وعلى الثاني يعني البطلان من حين الاختبار تكون مؤونة النقل على المشتري لوقوعه في ملكه، لأن النقل كان في ملك المشتري. القول الثاني وفي جامع المقاصد الذي يقتضيه النظر أنه ليس له يعني المشتري رجوع على البائع بها. لماذا؟ على كلا القولين بلا فرق. لماذا؟ لانتفاء المقتضي وتبعه الشهيد الثاني. قال الشهيد الثاني: لأنه نقله بغير أمره، ما في أمر من البائع حتى يكون البائع ضامن، فلا يتجه الرجوع عليه بها. وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرام، يعني قاعدة الغرور، إنما يتجه مع الغرور وهو منفي هنا، لأن حتى البائع جاهل مو عالم، لاشتراكهما في الجهل انتهى. واعترض عليه هذا السيد العامل المعترض بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار وهو البائع، حتى لو كان البائع جاهل تجري قاعدة الغرور بناء على ذلك، لكنه خلاف المعروف. وهنا قول ثالث نفى عنه البعداء بعض الأساطين، وهو كونه يعني مؤونة النقل على البائع على التقديرين، لأن البائع أضر بالمشتري وهو بعيد على تقدير الفسخ، يعني بطلان البيع من حين تبين الفساد، فيكون المشتري نقل في ملكه. لماذا يضمن البائع؟ وليس هو سبب الضرر، ما يعلم، بالعكس حتى البائع متضرر سيكون. وقاعدة لا ضرر امتناع نية، لا تجري في مورد يلزم منه الضرر على الآخر. هذا كله في مؤونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر، يعني من قوم إلى مشهد. هذا المثال، بلغك الله مولاي، بقي يومان، جهز نفسك لمشهد. والشيخ الحمد لله تفأل لنا أننا سنذهب إن شاء الله. وأما مؤونة نقله من موضع الكسر، يعني من مشهد إلى قم مثلا، أو لو وجب تفريغه من لمطالبة مالكه، صاحب المكان اللي في مشهد قال أخرج هذا المبيع، أخرج هذا البيض المكسر، هذا الجوز المجوف، أخرجه من داري مثلا، أو لكونه في مسجد، ومسجد بعد ما تغلب بيض وجوز، ولا في الحرم الرضوي بعد تخليه في هذا المكان، الناس كيف تتعبد، وجايك رجب واعتكاف مولاي. وأما مؤونة نقله من موضع الكسر، لو وجب تفريغ من لمطالبة مالكه أو لكونه مسجدا أو مشهدا، فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا، هذا المكسور ما خرج عن الملكية، باقي على ملكية صاحبه، مع عدم تمول ملكا نظير حبة الحنطة، فالظاهر أنه على البائع، أن ملك البائع على التقديرين، قلنا ببطلان البيع من أول الأمر أو من حين الاختبار، لأنه الآن سينقل وهو في ملك البائع، لأنه بعد الفسخ ملكه على كلا القولين. وأما لو لم يكن قابلا للتملك، خلاص خرج عن ملكية البائع، فلا يبعد مؤاخذة المشتري لأنه هو الناقل به. وفي رجوع المشتري على البائع لأنه غره، ما تقدم فينا في مؤونة نقله إلى موضع الكسر. إن قلنا بجريان قاعدة الغرور يرجع، إذا قلنا لا تجري لا يرجع. فالشهيد الثاني والمحقق الكركي يقولان لا تجري، كاشف الغطاء يقول تجري، كما بينا لك القول الثاني والثالث. شو رايك انت مولاي شيخ عاشور، تجري ولا ما تجري؟ كل الكلام طبعا في المسألة في مؤونة النقل كما ذكر السيد الخوئي مبنية على جريان قاعدة الغرور. إن جرت كان الضمان على البائع، إن لم تجري كان الضمان على المشتري، سواء مؤونة النقل من قم إلى مشهد أو من مشهد إلى قم. ايش رايك مولاي، حرر قاعدة فقهية هذه عليها ثمرات. ليه؟ من وين هالشرط؟ من وين تخالف انت سيد العاملي قاعد؟
ما يصدق انه غار اصلا مع جهله،
ما يصدق. والسيد العاملي يقول يصدق، مبناه ومبنانا يختلف عن مبناه. خب لا باس. ولذلك ذكر السيد الخوئي أن الصحيح هو إن كان البائع عالما بالفساد فمؤونة النقل تكون على البائع لأنه غار، سواء كان النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الاختبار أو العكس، من موضع الاختبار إلى موضع الشراء. وإن كان البائع جاهلا فلا تجري قاعدة الغرور، ويتحمل المؤونة المشتري، بلا فرق بين أن نقول بالبطلان للبيع من أصله أو من حين الاختبار. النقطة الرابعة مولاي، ما هو مقتضى القاعدة لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره؟ كما إذا قال البائع: بعتك هذا البيض وأتبرأ من عيوبه. ثم أخذ المشتري البيض ليطبخه وتبين أنه كله فاسد. أو كله فاسد. ذكر المصنف قولين: القول الأول ما تبناه الشهيد والمحقق الثانيان، وهو البطلان، وذلك لأنه بعد تبين فساد المبيع بتمامه يكون أكل البائع لهذا الثمن الذي لا قيمة لمثمنه من أكل المال بالباطل، فإن هذا البيض لا قيمة له، فأكل البائع للثمن بإزاء هذا البيض الذي لا قيمة له من أكل المال بالباطل، وبالتالي يكون البيع باطلا، ويلزم على البائع إرجاع الثمن للمشتري. القول الثاني ما تبناه الشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وغيرهما، وهو صحة البيع حتى لو كان هذا المبيع لا قيمة له، وإن لزم أن يرجع البائع تمام الثمن على المشتري، فمع ذلك يكون البيع صحيحا. وحاول صاحب الجواهر توجيه كلام الشيخ الطوسي ومن تبعه، ونقل المصنف كلام صاحب الجواهر بطوله، وحاصل التوجيه بأن يقال: إن البيع بنظر العقلاء صحيح، لأن المتبايعين يحتملان مالية المبيع وهو البيع، ولا يقطعان بأن المبيع فاسد، وبالتالي فالعقلاء يبنون حينئذ على صحة البيع ما دام يحتمل أن المبيع مال، ويحتمل أن البيض صحيح وليس فاسدا. فإذا تبين بعد ذلك أن المبيع فاسد لم يلزم بطلان البيع، وإنما يلزم الأرش، وأن المشتري يرجع بالأرش على البائع. وإن كان الأرش مستوعبا لتمام القيمة، لأن هذا المبيع لا قيمة له، فسيرجع المشتري بتمام العشرة دراهم التي دفعها، لأن هذا المبيع لا قيمة له. إن قلت طبعا هذا متى سيرجع؟ يرجع إذا لم يشترط البائع البراءة. وأما إذا اشترط البائع البراءة فلا يرجع المشتري على البائع بالأرش لأنه تبرأ منه. إن قلت شيخ عبد الله سترة إن قلت بأن لازم ذلك هو اجتماع العوض والمعوض عند المشتري حيث إن المشتري لم يفسخ البيع فالبيض الفاسد باق على ملكيته وكذلك طالب بالأرش على فرض استحقاقه للمطالبة بالأرش والأرش هو تمام الثمن فاجتمع عند المشتري الثمن والمثمن وهو ممنوع ومخالف لحقيقة البيع. إن قلت هكذا قلت بأن الأرش مجرد غرامة وليس جزءا من الثمن كما علمت في خيار العيب بذلك ويشهد لكون الأرش مجرد غرامة هو أنه يسقط بالإسقاط فلي المشتري أن يسقط الأرش مع أنه لو كان الأرش ثمان فليس للمشتري أن يسقط لانتفاء حقيقة البيع بإسقاط الثمن لأن البيع مبادلة مال بمال فمع إسقاط الثمن ينتفي البيع من أصله كما يشهد لذلك أيضا أنه يجوز للبائع أن يدفع الأرش من غير الثمن وهذا يؤكد على أن الأرش ليس هو الثمن أو جزء من الثمن وإلا لو كان الأرش من الثمن لازم دفعه من نفس الثمن إذن فدفع الأرش من غير الثمن يؤكد أنه مجرد غرامة ويشهد لذلك أيضا أن الأرش يسقط بالتبري فلو تبرأ البائع وقال بعتك وأتبرأ من الأرش وقبل المشتري سقط الأرش والثمن لا يقبل الإسقاط أو التبري فلو تبرأ المشتري من الثمن لم يسقط الثمن إذن فالأرش مجرد غرامة وليس هو ثمن حتى يجتمع العوض والمعوض وبالتالي فيصح البيع ويكون المشتري مالكا لهذا البيض المكسور والفاسد وأيضا له المطالبة بتمام الثمن إذا كان الأرش تمام ولم يلزم اجتماع العوض والمعوض إن قلت بأن هذا من قبيل اشتراط البائع عدم المبيع في عقد البيع كان يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن لا تملك الكتاب فهذا البيع باطل وكذلك في المقام فإن كون الأرش بمقدار الثمن من قبيل اشتراط المشتري الشراء مع عدم الثمن. فكما أن اشتراط عدم المبيع مبطل للبيع، كذلك اشتراط عدم الثمن مبطل للبيع، إذ لا بيع إلا بثمن. وكون الأرش معادلا للثمن يعني أن البيع بلا ثمن فهو باطل. قلت اتضح لك مما ذكرنا بأن الأرش ليس هو ثمن أصلا، إذ ما هو إلا غرامة. ففرق بين الموردين، اشتراط عدم المبيع فهنا يبطل البيع، وبين كون الأرش بمقدار الثمن، فالثمن موجود لكن للمشتري أن يطالب بالغرامة التي تعادل الثمن. فتحصل إذن مما تلوناه أن البيع صحيح بنظر العقلاء لاحتمال المالية. غاية الأمر إذا تبين فساد المبيع وأن لا قيمة له، فإن كان الباع تبرأ من الأرش فليس للمشتري المطالبة بالأرش فيبقى الثمن في ملك البائع ولا يكون من أكل المال بالباطل، لأنه أقدم برضاه، وهذا مال هذا المبيع الفاسد يعتبر مالا بنظر العقلاء وليس من أكل المال بالباطل. وأما إذا كان المشتري وأما إذا كان البائع لم يشترط التبري فحينئذ يكون للمشتري الأرش ولو كان مستوعبا للقيمة والثمن. ولعله لما قلناه يا مولاي لم يعبر بعض الأعلام في مسألتنا بالبطلان، يعني إذا انكشف أن المبيع لا قيمة له لم يقولوا بطل البيع. نعم ذكر المحقق الحلي في الشرائع أن للمشتري الرجوع بالثمن، والرجوع بالثمن أعم من البطلان، فلعل مقصود الرجوع بالثمن يعني الأرش لا أن البيع باطلون. وإن فهم بعضهم من عبارة المحقق الرجوع بالثمن يعني بطلان البيع لكنه غير واضح، بل ممنوع بعدم خروجه عن المالية، يعني بعدم خروج المبيع عن المالية. هذا البيع المكسور لا يخرج عن المالية بمجرد انكشافه فساده. هذا هو تقريب وتوجيه كلام صاحب الجواهر لكلام الطوسي ومن تبعه في صحة البيع، لأن المالية موجودة فلا يبطل البيع، وإن اشترط الباع التبري فليس للمشتري الأرش لأنه راضي، أما لو لم يشترط فله المطالبة بالأرش وإن كان الأرش بمقدار القيمة ولا يلزم اجتماع العوض والمعوض لأن الأرش غرامة. ويناقش المصنف، فقط سأذكر المناقشة الأولى حتى ننهي 3.5 صفحات، المناقشة الأولى هذه في دقيقتين فقط مولاي ما تستدعي أكثر. ويناقش المصنف في كلام صاحب الجواهر بأربع مناقشات. المناقشة الأولى إن الأعلام الذين تعرضوا للمسألة وهي بيع ما لا قيمة لمكسورة على قسمين. القسم الأول من صرح ببطلان البيع كالشيخ الطوسي في المبسوط وابن إدريس الحلي في السرائر والعلامة في التذكرة وعللوا البطلان بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، والبيع لا قيمة له بعد اختباره وتبين فساده. القسم الثاني من الأعلام من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن على البائع، ولا يعقل رجوع المشتري على البائع بتمام الثمن إلا مع بطلان البيع. إذن فالأعلام بين مصرح بالبطلان وبين من يستظهر من كلامه البطلان، والنتيجة واحدة وهي قيام الإجماع على بطلان البيع. فكيف يوجه صاحب الجواهر القول بالصحة مع قيام الإجماع على البطلان؟ ويشهد لذلك شاهدا ويشهد لذلك الشهيد الأول، حيث ذكر في الدروس كما تلونا عليك بالأمس بأن الأعلام على قولين، قائل بالبطلان من أصله وهو ظاهر الجماعة، وقائل بالبطلان من حين الاختبار وهو رأي الشهيد الأول، ولا يوجد قائل بالصحة، ولو كان هناك قائل لبين الشهيد الأول. بل نقول أكثر بأن الظاهر من كلام العلامة اتفاق المسلمين على البطلان، وليس مجرد إجماع الإمام الإمامية، حيث إن العلامة في كتاب التذكرة نقل رأي الإمامية ونقل رأي العامة، وظاهر كلام الاتفاق على بطلان بيع ما لا قيمة لمك سوره. فكيف يقول صاحب الجواهر بإمكان توجيه الصحة والحال هذا؟ هذه هي المناقشة الأولى. وصلنا إلى قوله هذا مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان، هذا المناقشة الثانية. تتمة الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.